الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد. أما بعد، أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر استئذان الفقه الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشرقي الأستاذ للجامعة الإسلامية في مدينة المنورة، والتي تكون لتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد فأحسن الله ما يتم بالعبادات.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: باب جود السهو. عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشر. قال ابن سيرين: وسماها ابو هريره ولكن المسجد انا. قال: وصلى بنارا عشرين ثم سلم، فقام الى خدمه معروفه في المسجد فاتكى عليها كانه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه، ووضع خده الايمن على ظهر شقه اليسرى، وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يسلماه. وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول، ثم رفع راسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول، ثم رفع راسه وكبر. فربما سالوه ثم سلم. قال: فنبئت ان عمران بن حصين قال: ثم سلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الحديث معروف عند أهل العلم رحمهم الله بحديث ذي اليدين، وهو حديث عظيم اشتمل على عدة مسائل. تعتبر هذه المسائل من مهمات مسائل الدين، منها ما يتعلق بمسائل الأصول، ومنها ما يتعلق بمسائل الفروع. ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع. ولما كان أصل هذا الحديث أنه حصل بسبب سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ذكره العلماء رحمهم الله في باب سجود السهو. وأكثر كتب الحديث وأكثر أئمة الحديث رحمهم الله يذكرون هذا الحديث في باب سجود السهو لاشتماله على مشروعية سجود السهو، كما أنه اشتمل على مسائل تتعلق بالمصلي إذا سهى في صلاته، إضافة إلى اشتماله على جواز الكلام مع الإمام إذا سهى في الصلاة واحتاج المأموم إلى أن ينبهه بالكلام مباشرة كما سيأتي إن شاء الله. فلما اشتمل هذا الحديث الشريف المنيف على هذه المسائل الكثيرة والأحكام العظيمة الشريرة، ما سبع أن يغتر في باب سجود السهو. يقول المصنف رحمه الله عن محمد بن سيرين: سيد من سادات التابعين وإمام من الأئمة المهديين علماً وصلاحاً وورعاً وخوفاً من الله تبارك وتعالى. كان إمام أهله وزمانه رحمه الله، حتى قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله يصفه: ما أدركنا أحداً أورع من محمد بن سيرين. فكان رحمه الله مثالاً في الورع ومثالاً في خشية الله تبارك وتعالى والبعد عن محارم الله. ولد رحمه الله لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وصحب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنهم وأخذ عنهم الفقه في الدين مع الصلاة والعبادة والورع، حتى أجرى عنه رحمه الله أنه بعث رجلا من أصحابه من حرصه على الخير والاهتداء بأئمة الهدى. أجرى عنه أنه بعث رجلا من أصحابه إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق حتى ينظر إلى هديه وسمته ودله، فيخبر محمدا رحمه الله فيقتدي به في صلاته وهديه وسمته الخير. وكان رحمه الله حريصا على الخير. روى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأسند أحاديثهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما صدرت الوفاة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، وكان محمد مسجونا في دين عليه، فقال إني مسجون في الدين، فأطلق سراحه حتى يغسل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه كان في زمانه من الصالحين والأئمة وخيار التابعين عدد، لكن أنس رضي الله عنه كان يحبه ويجله ويكرمه، فأوصى أن يتولى تغسيله وتكريمه رضي الله عنه وأرضاه. وكان من ورعه أن عرضت عليه بيعة من البيوع، وكانت هذه البيعة فيها ربح عظيم أكثر ما يقارب 40,000 درهم، فاشتراها رحمه الله. ولما وجد الشبهة في نفسه تنازل عن ذلك الربح العظيم. يقول الراوي: والله ما بها ما يختلف فيها أحد من العلماء، ولكنه تركها ورعا منه رحمة الله عليه، فكان آية في الورع والبعد عن حدود الله ومحارم الله مع الصلاة في نفسه وبالاستقامة في دينه. وكان بارا بوالديه عليه رحمة الله. وتر عنه أنه كان سمح النفس طيبا يمازح أصحابه ويضحك معهم ويداعبهم ويلاطفهم في مجالسه. يقول بعض أصحابه: فحضرت يوما من الأيام فوجدته قد جلس كالمهموم والمحزون، وإذا بامرأة بجواره أو قريبا منه، فسألت الذين بجواره: ما بال الشيخ؟ أي ما بال الإمام هكذا ساكتا كأنه مهموم؟ قالوا: إنه يكون على هذه الحالة إذا كانت أمه معه إجلالا لها وإكراما لها رحمة الله عليه، مع أنه آية في العلم والصلاة والورع. وقال عنه بعض أصحابه: كان إذا جلن عليه الليل سمع القرآن من بيته، وإذا أصبح سمع ضحكه ومسه مع أصحابه رحمة الله عليه. فكان رحمه الله على النصح والمباسطة، وكان كذلك على حرص على الدين واستقامة في أمره واستمساك بالسنة واعتصام بالدين رحمة الله عليه. وكان لا يغالب في الورع وبعد النفس عن الشبهات، ولذلك قال بعض من وصفه: ما رأيت من هو أورع في فقه ولا أفقه في ورع من محمد بن سيرين. ومراده بذلك أن الناس يختلفون، فهناك الورع الذي لا فقه عنده، وهناك الفقيه الذي لا ورع عنده. فإذا أراد الله أن ينطف بعبده وأن يرفع شأنه عنده جمع له بين الورع والفقه، فأصبح فقيها في دينه ورعا حفيفا عن محارمه وحدوده. فكان رحمة الله عليه على الصلاة والاستقامة والحرص على طاعة الله تبارك وتعالى، وكانت لا تأخذه في الحق لومة لائم، حريصا على دينه، حتى دخل على ابن عون فسأله. فلما دخل عليه قال له ابن عون: كيف تركت الناس؟ يعني بذلك من وليهم ابن عون. فقال رحمه الله: تركتهم نبض المفاشي فيهم. قال الراوي: يرى ان ذلك شهادة لا يجوز كتمها، فكان لا تأخذه في الله لومة لائم. رحمة الله عليه وجزاه عن الإسلام والمسلمين بخير الجزاء. وكان آية في تأويل الرؤى وتعبير الرؤى، فكان يضرب به المثل رحمه الله. ولما سأله السائل عن الرؤيا وما يجد فيها في نفسه، فقال كلمته المأثورة: إنك إن اتقيت الله في النهار لن يضرك ما تراه في ليلك، أي إذا كنت صالحا مستقيما ضرا على طاعة الله تبارك وتعالى لا تضرك المنامات ولا تضرك الأحلام مهما رأيت. توفي رحمه الله سنة 800 من الهجرة، وكانت وفاته في السنة التي توفي فيها الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه أجمعين، وجمعنا بهم وبكم في جنات النعيم. يقول رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، صلى بنا رسول الله. وفي رواية: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق بين الروايتين، وإن كانت حروف الجر بعضها ينوب عن بعض، لكن الرواية التي تقول صلى لنا تدل على جواز قول الإنسان صلى لنا إمامنا، وهناك من منع من ذلك وشدد فيه، لأنه إذا قال الإنسان صلى لنا فلان يوهم أنه صلى له من أجله. فذلك قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز قول الإنسان صلى لنا فلان. وهذا الحكم المستنبط من الرواية الثانية دلت عليه السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، قال أنس: فقال من أقوم فلأصلي لكم. فدل هذا على مشروعية في إطلاق مثل هذا التعبير. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته فيصلي في مكان يتخذه مصلى، قال: فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي لك؟ فدل هذا على مشروعية التعبير بهذا، وأنه لا حرج على الإنسان أن يقول صلى لنا فلان أو صلى للناس فلان، أنه لا حرج عليه في ذلك. قوله رحمه الله قوله رضي الله عنه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي العشي بفتح العين وكسر الشين وتشديد الياء هو من زوال الشمس إلى غروب الشمس وهو العشي ومنه قول القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رحمه الله ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بالعشي أي بعد زوال الشمس فالعشي إنما يبدأ من بعد زوال الشمس وأصل العشي مأخوذ من عشي البصر الظلمة تكون في نظر الإنسان ولذلك سمي الأعشى أعشى لذلك لأنه في بصره ظلمة فسمي العشي عشيا لأنه من زوال الشمس ينطفئ نور الشمس وتصبح الشمس أضعف ضوءا منها قبل الزوال فقوله إحدى صلاتي العشي هذه الرواية مبهمة كما في قوله فقال محمد بن سيرين فالمراد بقوله صلاتي العشي هي الظهر وصلاة العصر أي أنه إما صلى بهم الظهر أو صلى بهم العصر وقد جاء في الرواية الأخرى الظهر أو العصر وجاء في الرواية الأخرى العصر فللعلماء في هذه الروايات قولان القول الأول إن الحادثة واحدة وفهو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وقع مرة واحدة ولم يتكرر والقول الثاني إن الحادثة متكررة فمرة وقعت ظهرا ومرة وقعت عصرا وأصح الأقوال والجمهور عند الله أن الحادثة واحدة رواها أبو هريرة وعمران بن حصين رضي الله عنه جميعا وقول محمد بن سيرين رحمه الله سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا في هذه العبارة ثلاث مسائل المسألة الأولى فيها دليل على فضل محمد بن سيرين وتأدبه مع أبي هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه ووجه ذلك أن محمد بن سيرين لو سكت ولم يبين أن السهو كان منه فإن ذلك يوهم أن أبا هريرة سها ولكنه تحفظ فقال سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا وهذا يدل على حرص التابعين على التأدب مع الصحابة رضوان الله عليهم وفيه دليل على أنه ينبغي لطالب العلم إذا حكى عن شيخ ذي أمرا ملتبسا وكان الالتباس منه لا من الشيخ أنه ينبغي عليه أن ينسب ذلك الالتباس إلى نفسه حتى لا يظن بالعالم والشيخ ما لا يليق به ولذلك يعتبر هذا وأمثاله من الوفاء للأئمة وحسن الأدب مع أهل العلم رحمهم الله في ظهر في حال غيبتهم يقول ولكن نسيت أنا المسألة الثانية قد تقرر في علم مصطلح الحديث أن الراوي إذا كان فيه نسيان أو كان فيه غفلة أو كانت فيه غفلة أن ذلك يوجب ضعف روايته ومحمد بن سيرين رحمه الله قد اعترف أنه نسي فدل هذا على ضعف ضبطه فلذلك يشكل عليه كيف يعتبر رحمه الله من الثقات المعدلين بل هو من أعلى الثقات ولذلك أجمع الشيخان واتفقا على الرواية عنه رحمه الله فكيف يروى عنه مع نسبته لنفسه النسيان والجواب عن ذلك أن النسيان إنما يؤثر إذا غلب على الإنسان وأثر في روايته، وأما نسيان بعض الروايات مع التحديد وبيان موضع النسيان فهذا ضبط وليس بقادر، بل لو قال قائل إن قول محمد رحمه الله هنا نسيت أنا يدل على الغاية في الضبط والحفظ لكان مصيبا. فالمقصود أن هذه العبارة ما توجب القدح فيه رحمة الله عليه، يقول رحمه الله ولكن نسيت أنا، أي ذهب عن بالي وظن هل هي صلاة الظهر أو هي صلاة العصر لعلى العموم. فليس هناك تأثير في كونها ظهرا أو كونها عصرا، فليس هذا بمؤثر في الأحكام، فكلتا الصلاتين رباعية وكلتا الصلاتين سبية وكلاهما مشابه للآخر، لا فرق بينهما إلا في الوقت والزمان، وهذا الفرق في الوقت والزمان لا يوجب اختلاف الأحكام، فلذلك لا عتب ولا غضاضة في معرفة تلك الصلاة بعينها. يقول رحمه رضي الله عنه وأرضاه: فصلى ركعتين، أي صلى بنا هذه الصلاة الرباعية ركعتين ثم سلم. قوله صلى ركعتين ثم سلم أي تشهد ثم سلم، أي سلم بعد التشهد الأول، وهذا هو موضع النسيان والسهو، لأن المصلي إذا كان في صلاة الرباعية فإن المنبغي عليه أن يكون سلامه بعد الركعة الرابعة لا بعد الركعة الثانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين حتى أتمهما وأكملهما ثم تشهد وسلم. وهنا مسائل: المسألة الأولى أن الخروج من الصلاة إنما يكون بالتسليم، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، وخالفهم الإمام أبو حنيفة النعمان وأصحابه رحمة الله على الجميع، فلم يشترط التسليم للخروج من الصلاة كما سيأتي إن شاء الله بيانه. المسألة الثانية أن تسليم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين قبل أن يتم الأربع فيه دليل على الزيادة في الأقوال، فهنا زاد قولا وهو قوله السلام عليكم ورحمة الله مرتين، فهذا لفظ زائد في الصلاة، وجه الزيادة فيه ظاهر، لأن المطلوب منه أن يقوم إلى الثالثة وأن يكبر بالثالثة وأن يقوم إليها، ولكنه سلم، فكان سلامه واقعا في غير موقعه. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن الصلاة اشتملت على زيادة قولية، وأما قوله بعد ذلك فقام إلى خشبة معترضة بالمسجد، فقام إلى خشبة أي بعد أن سلم عليه الصلاة والسلام قام إلى خشبة معترضة بالمسجد. هذه الخشبة يقول بعض العلماء رحمه الله إنها الجبر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه، وقد كان عليه الصلاة والسلام يجلس على الجبر يخطب في خطبته عليه الصلاة والسلام، ثم قال كما في الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار: انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوابا أكلم عليها الناس. فصنع له المنبر من شجر الغابة موضع بالمدينة شماليها يسمى الآن بالخليل. قال رضي الله عنه: فصنع له المنبر عليه الصلاة والسلام ووضع في مسجده فحمل الجذع كما في الحديث الصحيح فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وقوله فقام إلى خشبة معترضة في المسجد، دقة في الوقت وتحدي وضبط، يدل على الغاية في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين والصلاة ناقصة، ثم قام من مكان الصلاة وجلس إلى الجذع. فأخذ العلماء من هذا دليلا أن من صلى بالناس أو صلى صلاة في المسجد وانتقص من الصلاة عددا من ركعاتها ثم سلم ناقصا أو منقصا الصلاة، ثم تحول من موضعه إلى موضع آخر في المسجد، ثم تذكر جاز له أن يرجع ولو كان هناك فاصل من الحركات أو الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحول من موضعه، فدل على أن السهو مع التحول لا يوجد بطلان الصلاة من سلم منها من فقط. المسألة الثانية، قد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى بالناس أنه لا يبقى مولميا ظهره للناس، ولكنه يلتفت فيقبل بوجهه على المصلي. وهذه سنة صحيحة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الحديث ما يشهد لذلك. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أدبا من آداب الإمامة، وهو أن الإنسان إذا صلى بغيره وكان الذي يصلي وراءه أكثر من واحد أنه إذا سلم يبقى بقدر الاستغفار وشيء من الأذكار، ثم ينفتل وينحرف ولا يعطيه ظهره. وهذه من الآداب الإسلامية، ووجهها أن الإمام إذا أعطى الناس ظهره أن ذلك فيه نوع من الغضابة وفيه نوع من عدم المبالاة، فلما جاز له ذلك لمكان الصلاة وانتهت الصلاة فلا وجه له أن يبقى على هذه الصفة، ولذلك شرع له أن يتحول فيقبل بوجهه على الناس. وللعلماء في التحول وجهان، منهم من قال إنه يتحول عن يساره لحديث ابن مسعود في الصحيح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يساره، ومنهم من قال إنه يتحول عن يمينه، لأن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته وهديه ودله أنه فضل اليمين على اليسار. فإذا سلم الإمام يسلم وينحرف عن يمينه لا عن يساره. والذي يظهر والعلم عند الله أن كلا الأمرين واسع وكلا الأمرين من السنة، فمن انفتل عن يمينه يتأول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج عليه، ومن انفتل عن يساره يتأول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج عليه، فالأمر في ذلك واسع. قوله فقام إلى خشبة معترضة في المسجد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من المسجد، وهناك بعض الروايات أنه خرج إلى بيته، والمحفوظ في الصحيحين والسنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في مسجده وأنه لم يخرج من مسجده عليه الصلاة والسلام، فاتكأ عليه كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه كالغضبان. وهذه هي إحدى صور التشريف. وهناك صورة ثانية، أن يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا ويشبك، وكلاهما بمعنى واحد، فسواء وضع اليمنى على اليسرى على جهة العلو أو وضع اليمنى على اليسرى على جهة التطبيق كل منهما بمعنى. وفي قوله وضع يده اليمنى على اليسرى اتكأ على الجبر كما في الرواية هنا، فيه دليل على أنه لا حرج على الإمام أن يتكئ بعد الصلاة، ولكن الذي يظهر أن الأنسب أن لا يتكئ وأن يبقى على صفة الإجلال والهيبة، وأن ما ورد في حديث اليدين هنا إنما هو حالة خاصة، ولذلك لم يحفظ عنه في صلاته أنه كان إذا سلم يقوم فيتكئ إلى الجبر، ولكن هذه الحالة اعتراه عليه الصلاة والسلام فيها ما اعتراه، بدليل قول الصحابي كأنه غضبان فاحتاج أن يرتفق صلوات الله وسلامه عليه، شأن غضبان أنه يرتفع أو يبحث عن شيء يستند إليه تخفيفا لثورة غضبه. وفي قوله كأنه غضبان من علماء فيه وجهان، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لمراجعة الصحابي له، ومنهم من قال إن الغضب مجهول في هذه الرواية، والثاني هو الصحيح. أما الأول الذي يقول إن سبب الغضب هو مراجعة الصحابة له فإنه باطل، لأن المراجعة إنما وقعت بعد جلوسه لا قبل جلوسه، فالغضب سابق للمراجعة وليس واقعا بعدها، فلا وجه لحمل غضبه عليه الصلاة والسلام على ذلك. أما الدليل الثاني على بطلان هذا القول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليغضب في أمر بمعروف، ولكن تكفير بطاعة، وبالمحفوظ عنه أنه يغضب لله صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في شمائله الصحيحة أنه كان إذا يغضب إذا انتهكت محارم الله، فكان غضبه عليه الصلاة والسلام ليس لنفسه وإنما هو لله وفي الله صلوات الله وسلامه عليه. وقوله ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه فيه مسألة مشهورة احتج بهذا اللفظ المالكية رحمهم الله على أنه لا حرج على الإنسان إذا كان في المسجد أن يشبك بين أصابعه، وهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة التشبيك، والتشبيك يكون على صور: أولا ما معنى التشبيك، وثانيا ما هي صور التشبيك، وثالثا ما حكم الشرع في التشبيك في المسجد أو في الصلاة. أما التشبيك فتفعيل من الشبك، يقال شبك يشبك تشبيكا، والمراد به المداخلة والمخالطة، وشبك بين أصابعه أي أدخل بعضها في بعض كأنها اختلطت، فهذا هو التشبيك تفعيل من الشبك. ولا يدخل في التشبيك تطبيق اليد على الأخرى دون حصول مداخلة في الأصابع، فمن طبق يده على الأخرى لم يطبق عليه أنه مشبه، ولذلك كانت هيئة من هيئات الصلاة، كانت الصلاة بمكة إذا ركع الراكع فإنه لا يضع كفيه على ركبتيه، وكانوا يطبقون بين اليدين ويجعلونها بين الركبتين، هذا في أول الإسلام، وليس هو من التشريك في شيء، وإنما يقال له التطبيق. ثانيا ما هي صور التشريك أو أحواله؟ التشريك إما أن يكون داخل الصلاة، وإما أن يكون خارج الصلاة، وإن كان خارج الصلاة فلا يخلو، إما أن يكون في المسجد، وإما أن يكون خارج المسجد، وإن كان في المسجد فإما أن يكون قبل أن يصلي أو أثناء انتظاره للصلاة. وأما إن كان خارج المسجد فلا يخلو إما في حال خروج الإنسان إلى الصلاة أو يكون في حال خروجه لأمر آخر. وبيان أحكام هذه الحالات: أولا، اتفق العلماء رحمهم الله على أن المصلي لا يجوز له أن يشبك بين أصابعه داخل الصلاة، وذلك لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا. وفي سنن أبي داود وأحمد في مسنده عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يصلي وقد شبك بين أصابعه، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وإسناده جيد كما جزم به الحافظ المنذري في الترمذي وغيره. فدل هذا على منع الصلاة، ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال: في من خرج إلى الصلاة فلا يشبك ولا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشبك بين الأصابع لأنه في صلاة، فدل على أن من كان في الصلاة لا يجوز له أن يشبك بين الأصابع. وللعلماء في هذا التحريم أقوال، منهم من قال إن الحكمة هي خوف مشابهة اليهود المغضوب عليهم فإنهم يشبكون في صلاتهم، ومنهم من قال إن التشبيك يجلب الموت، ومنهم من قال إن التشبيك هيئة الكسلان الخام لا تجوز لمن لا تليق بمن وقف بين يدي الله عز وجل. فاتفق العلماء رحمهم الله على المنع من تشبيك الأصابع في الصلاة، واختلفوا فيما عدا ذلك من الصور. فذهب المالكية رحمهم الله إلى أن الإنسان يجوز له أن يشبك بين أصابعه إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون داخل الصلاة. القول الثاني، وهو لجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أن التشريك ليس بنحو أن التشريك لا يجوز في الصلاة ولا يجوز خارج الصلاة في أحوال: الحالة الأولى أن يكون المصلي خارجا من بيته إلى الصلاة، فإذا كان خارجا من بيته إلى الصلاة فإنه لا يشبك لا في خروجه ولا بعد دخوله للمسجد ولا بعد تحية المسجد وقبل الصلاة، فيبقى على المنع إلى أن تنتهي الصلاة. فإذا انتهت الصلاة جاز له أن يشبك بين أصابعه، وهذا هو مذهب جمهور العلماء كما قلنا. إذا فمحل الخلاف بين العلماء في موضعين: الموضع الأول أن يكون خارج الصلاة، وأن يكون ذلك في حال خروج الإنسان إلى الصلاة وفي حال انتظار المصلي للصلاة بعد تحية المسجد أو في حال دخوله المسجد. المهم أنه قبل الصلاة سواء في طريقه أو في مسجده. أما الأمر الثاني فقد اتفقوا على جواز التشبيك بين الأصابع إذا سلم الإنسان من صلاته المفروضة ولم تكن عنده نية لانتظار الصلاة بعدها، فإنه يجوز عند الجميع أن يشبك بين أصابعه، وذلك لما ثبت في هذا الحديث الصحيح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الصلاة قام إلى البدء وشبك بين الأصابع. فدلنا هذا على أن من انتهى من الصلاة أنه لا حرج عليه أن يشبك بين أصابعه. الأدلة: استدل المالكية رحمهم الله على التحريم على جواز التشبيك في غير الصلاة بحديثنا، أعني حديث باليدين. ووجه الدلالة منه
أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في المسجد فدل على أن التحريم مخصوص بحال الصلاة لا ما قبل الصلاة ولا بعدها. أما الدليل الثاني فهو استدلالهم بالبراءة وهو ما يسمى عند العلماء بالبراءة الأصلية. قالوا إن الأصل جواز التشريف وليس هناك دليل يدل على التحريم فنحن نبقى على الجواز ونستثني حالة الصلاة لورود النهي عنها. أما الدليل الثالث فالقياس. قالوا نقيس التشريف قبل الصلاة على التشريف بعد الصلاة بجامع وجود التشريف في كل. واستدل الجمهور بالأدلة التالية. أولها حديث قعد عذرة المتقدم وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أصابع المصلي. قالوا فلا فرق بيننا هذا على تحريم التشريف داخل الصلاة. وقد ثبتت النصوص في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من خرج إلى الصلاة بكونه مصليا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال فإذا عمد أحدكم إلى المسجد فإنه في صلاة. وقال أيضا كما في الصحيحين في من صلى تحية المسجد وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحدثه. فوصف من خرج إلى الصلاة بكونه مصليا ووصف من جلس ينتظر الصلاة بكونه مصليا فهذا يدل على أنه آخر الخطوة المصلي من منعه من التشريك بين أصابعه. الدليل الثالث حديث أبي داود في سننه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من عمد إلى المسجد أن يشبك بين أصابعه وقال إنه في صلاة. فهذه النصوص الواضحة في الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يشبك بين أصابعه سواء وقع التشبيك قبل الصلاة أو وقع أثناء الصلاة. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين هو المنع من تشبيك الأصابع لمن انتظر الصلاة ومن خرج إليها وذلك لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف من خرج إلى الصلاة بكونه مصليا. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للإنسان إذا خرج إلى المسجد قاصدا الصلاة المفروضة أن يشبك بين أصابعه. وهل الصلاة النافلة تقاس على الصلاة المفروضة؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم إذا عمد إلى الصلاة ولم يفرق بين صلاة النفل وصلاة الفرض. وبناء على ذلك فإن أصح القولين هو المنع. وأما استدلال المالكية بما ذكروه من الأدلة فجوابه أن حديث الباب مخصوص بما بعد الصلاة وما كان واردا بما بعد الصلاة لا يصلح دليلا لما قبلها. وأما استدلالهم بالبراءة فنقول إن البراءة الأصلية حجة عند الأصوليين بشرط أن لا يوجد الدليل الذي يوجب العدول عن تلك البراءة. وأما استدلالهم بالقياس فنجيز عنهم وجهين. الوجه الأول أننا لا نسلم صحته لأنه قياس مع الفارق، فإن من جلس ينتظر الصلاة في حكم المصلي بخلاف من قضاها فلذلك يشرع في حق الأول منعه ولا يشرع في حق الثاني منعه. والقاعدة أنه إذا فرق بين الأصل والفرق في القياس بمؤثر قوي أن القياس لا يصلح للاستدلال وأما الوجه الثاني في الجواب عن هذا القياس أن نقول سلمنا فرض صحة القياس فإننا نقول هذا اجتهاد مع النص والقاعدة الاجتهاد مع النص ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من كان في عامدا إلى الصلاة من التشبيه فهذا نص والقاعدة أن العمل بالنص مقدم على العمل بالقياس لهذا كله فالذي يترجح والعلم عند الله هو القول بمن كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله يقول أبو هريرة رضي الله عنه وشبك بين أصابعه كأنه غضبان وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يكلمه في هذه العبارة دليل على مسائل المسألة الأولى هيبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالهم وإكبارهم له عليه الصلاة والسلام ومن ثم يعتبر هذا أصلا في احترام أهل العلم وهيبته وهنا سؤال ثاني يعتبر إشكالا وهو كيف سكت أبو بكر وسكت عمر رضي الله عنهما وأرضاهما وسكت بقية الصحابة عن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم عالمون بنقصان الصلاة وهم يعرف عنهم الصدق في الحق وعدم المجاملة فيه والجواب أن أبا بكر وعمر وغيره من الصحابة سكتوا لأنهم كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي فخففت الصلاة من 4 ركعات إلى 2 ركعة أي كانوا يظنون النسخ فلذلك سكتوا رضي الله عنهم وأرضاهم وفي قوله هذا الهيبة تكون على وجهين هيبة القوة وهيبة المحبة والإجلال وأما هيبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت هيبة إجلال وأما هيبة أعدائه عليه الصلاة والسلام له فكانت هيبة قوة عليه الصلاة والسلام وهيبة الإجلال هي أبهى ما تكون عليه الهيبة وهي هيبة المحبة والإجلال ومنه قول الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها فمن أحب الإنسان أجله وأكرمه وهابه حتى إنه ليستحي أشد الحياء أن يزعجه وهذا هو خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلق أهل الفضل مع أهل الفضل ولذلك يعرف أهل الفضل بتأدبهم مع أهل الفضل فالإنسان إذا كان عفيف النفس صالحا في آدابه كاملا في أخلاقه يهاب أهل الفضل ويجلهم ويكرمهم ولذلك قالوا في المثل لا يعرف الفضل إلا أهله يقول رضي الله عنه فهذا أن يكلماه وفي القوم رجل في يده طول قوله في يده طول فيه دليل على أن وصف الشخص بما فيه أنه لا يعتبر غيبة له وشدد بعض العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فقالوا إنك إذا ذكرت الإنسان بعيب في جسمه أو بعيب في جسده أن ذلك يعتبر من الغيبة له ومن العلماء من فرق وهو القوي إن شاء الله بين وجود الحاجة للتمييز وعدم وجود الحاجة فمن احتاج إلى ذلك لعدم معرفة الاسم أنه لا حرج عليه في ذلك وهذا الصحابي الجليل اسمه الخرباق بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه يقال له باليدين بطول في يديه وقال بعض العلماء إنه ذو الشمالين ولكن ذو الشمالين قتل يوم بدر والحادثة وقعت بعد غزوة خيبر، فلا يستقيم حمله على الاحتمالين لهذا. لذلك فإن الصحيح الذي يظهر يظهر عند الله أنه الخرباق بن عمرو وليس به الشمالين كما أشار إلى ذلك الحافظ بن الملقن رحمه الله. يقول: فقال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ أنسيت، يقال نسي الشيء نسيانا إذا ذهب عن ذهن. وقوله أن قصرت الصلاة أن تفيد العطف مع المساواة، فقصرت الصلاة يقال قصر الشيء يقصر قصرا إذا انتقص. ومراده من ذلك هل نزل عليك الوحي بتخفيف صلاة الظهر أو صلاة العصر إلى ركعتين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نسيت وما قصرت. وفي رواية: ما كان شيء من ذلك. فقال باليدين: بلى قد كان شيء من ذلك. هذه العبارة فيها دليل على مسألة فقهية مهمة، وهي أن الإنسان إذا صلى وراء الإمام وسهي الإمام في صلاته فنبهه ولم يستطع الإمام أن يعرف مرادك من ذلك التنبيه، أنه يجوز لك أن تخاطبه فتقول له اركع، أو تقول له اسجد، أو تقول له ارفع، ونحو ذلك من الأقوال التي تدل على الخطأ بعينه. وهذا يحتاج له في بعض الأحيان، ولذلك أخذ منه بعض فقهاء المالكية رحمهم الله دليلا على أن الإمام إذا سهى واحتاج المأموم إلى تأنبيهه بالكلام المباشر بعد أن يسبح له مرات وكرات، أنه يشرع له أن ينبهه بالقول. ومن العلماء من قال إنه ينبهه بالقول بأسلوب القرآن لا بالأسلوب المجرد، كأن يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا، فيقصد تلاوة الآية حتى لا يخرج عن ذكر الله. وارتضى هذا القول بعض فقهاء الحنابلة كما أشار إلى ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله. المسألة الثانية في هذه العبارة دليل على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة سواء كان قليلا أو كثيرا. ومن العلماء من فرق بين القليل والكثير. المسألة الثالثة في هذه العبارة دليل والتي قبلها دليل على أن الإمام إذا سلم من ركعتين أنه يجوز للمصلي أن يسلم وراءه إذا كان مأموما. وهناك قول ثاني في المسألة، وهو أنك إذا صليت وراء الإمام فسلم من ركعتين وأنت عالم بخطأه وسبحت له ولم يتم الركعة الثالثة، أنه من حقك أن تقوم مباشرة ولا تسلم مع الإمام. وهذا هو الصحيح، لأن الصحابة سلموا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لاحتمال أن تكون الصلاة قد قصرت فلذلك كانوا معذورين في السلام. وأما أمثالنا بعد عصر الوحي فإنه يجب على المصلي أن يبني على يقينه، فإذا سبحت للإمام ولم يفعل الركن فإنك تفارقه وتتم لنفسه كما قرر العلماء رحمهم الله ذلك. وبناء على هذا فإن المشروع للمأمون أن يتم صلاته، ولا يجوز له أن يعدل من يقينه إلى ظن الغيب. يقول رضي الله عنه وأرضاه: فقال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة مثل أمرين بناء على غلبة الظن، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ظانا للتمام. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله دليلا على أنه يجوز للإمام أن يبني على غلبة ظنه إلا إذا كثر القوم وراءه. المسألة الرابعة في هذا اللفظ دليل لما ذهب إليه الحنفية. استدل به الحنفية رحمه الله على عدم قبول خبر الواحد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل كلام أبي باليدين وحده، وإنما سأل الصحابة رضوان الله عليهم عن قوله. والذي يظهر والعلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد رد خبر باليدين، وإنما أراد التأكد من صحة ما يقوله، فليس في هذه العبارة دليل على عدم قبول خبر الواحد، بل إن خبر الواحد دلة النصوص الصحيحة الصريحة على اعتباره وأنه حجة في نقل الأحكام. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بعث رسله إلى كسرى وقيصر وكذلك المقوقس عظيم مصر، بعث إليهم رسل ولم يبعث إليهم رسلا بالتواتر، وإنما اكتفى بالآحاد. فدل هذا على أن خبر الواحد حجة. والله تعالى إن شاء الله لكم الحديث من الله.
هذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صليت إماما ثم رأيت بالخامسة وقام المأمومون معي ولم يسبقوا لي ثم سلمت بعد سجود السهو، فقالوا صليت خمسا، فقلت لهم لماذا تقومون معي؟ قالوا رأيناك قمت فقمنا، وهم يعلمون أنها خامسة وهم يجهلون الحكم، فما حكم صلاتهم؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسنة بالمأمور إذا صلى وراء الإمام وزاد الإمام في الصلاة أنه يسبح له، فإن رجع الإمام فلا إشكال. وأما إذا أصر الإمام على الزيادة فإنك تنوي مفارقته، ولا يجوز لك أن تتابع الإمام مع علمك بزيادته، فإذا تابعته في ركعة زائدة عالما أنها زائدة بطلت صلاته، وبناء على ذلك فإنه يلزم هؤلاء المأمورين أن يعيدوا الصلاة التي أتوا فيها بالركعة الخامسة. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنهم إذا كانوا جاهلين بالحكم أنهم معذورون، وهذا مذهب ضعيف، لأن الجهل بالحكم مؤثر إذا كان في عصر الوحي، وأما بعد استقرار الأحكام الشرعية فأصح أقوال الأصوليين أن الجهل غير مؤثر، لأن الأحكام ثبتت وكل مكلف مطالب باتباع النصوص كما جاءت، وجهله تقصير منه في علم الحكم لا يوجب التأثير في الأحكام. وبناء على ذلك فإن أحوط ما يقال أن يعيد الصلاة، وذلك لأنهم زادوا في الصلاة ما لم يؤمروا بفعله، فهم قد كانوا إلى الركعة الخامسة معتقدين الزيادة، معتقدين أنها ليست من الصلاة فبطلت صلاتهم من هذا الوجه. والله تعالى
يرجى من صاحب السيارة كان رخص يومين عن نابي وبيت إخراجها عن الطريق لأنه قد آذى الجيران، يرجى من الأخوان أن يقف المواقف مناسبة ثالث مرات.
بهذه المناسبة أنا أتمنى حتى ولو قبلت وأخشى فوات الصلاة، أحب للإنسان يذهب في آخر مكان ولا يقتل أمامه، لأنني أرى أن هذا فيه إضرار، إضرار لا شك من نظام الله خير الإخوان حريصين على الخير نحسبهم ولا نجسهم على الله، ولكن أنا أرى على طلاب العلم أي إنسان إذا جاء إلى المسجد أن لا يقفل على أحد، فقد يكون نفسه الإنسان ويكون هناك مريض، يكون هناك إنسان مضطر، يكون هناك صاحب عائلة، فأرى أن هذا يختار فيما أمكن، لو تقف في آخر الناس وتذهب بسيارة إلى الأخير أجرك مكتوب، وصلاتك إن شاء الله مكتوبة، وأجر الجماعة مكتوب لك بالمسجد، ولا يفوتك إن شاء الله خير، حتى المسجد الذي تصلي فيه موجود، فلا تخشى شيء، يعني الأجر مكتوب، ولا تخشى منه شيئا، كما ثبت الحديث الصحيح أن من خرج إلى مسجد فوجد قومه قد خرجوا كتب له كأجرهم، كتب له كأجرهم. الحمد لله المعام الكريم، فأرى أنه ليس من يليق بطالب العلم أن يؤذي أحد من إخوانه. الله مثل الله
خالق الله. يقول فضيلة الشيخ، ما حكم المأموم المتيقن بالعذر تمام الصلاة بنقص الإمام لها؟ هل صلاته باطلة أم أن الحديث حجة له؟
من صلى وراء الإمام فسلم الإمام من ركعتين فإنه يشرع له أن يفارق الإمام إذا نالت الصلاة ناقصة، وذلك لأن الله أمره بإتمامها، وسهو الإمام متعلق به، فإذا أصر الإمام على رأيه فإنه تجب عليك إتمام الصلاة ولا يجوز لك أن تتابعه. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل الحكم في التشبيه داخل الصلاة وخارج التحريم أم هناك تفصيل؟ أثابكم الله.
الأصل في النهي حمله على التحريم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من أصوليين رحمه الله، أنه إذا ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصل حمله على التحريم حتى يدل الدليل على ما دون ذلك، والذي يظهر حمل النهي على ظاهره، ولا أحفظ دليلا يدل على أنه من كراهة. والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، رجل بدأ الصلاة مع الجماعة منذ بدايتها وفي الركعة الثالثة تأخر في قراءة الفاتحة حتى رفع الإمام من الركوع، فقام هذا الشخص بالركوع ولحق بالإمام، فما حكم صلاته؟ جزاكم الله خير. فقام هذا الشخص بالركوع.
إذا صلى المصلي وراء الإمام وكان يقرأ في الفاتحة فرفع الإمام قبل إتمامها فإنه يتم قراءة الفاتحة ولو أن الإمام رفع، لأنه مطالب بهذا الركن، وتأخره تأخرا له معذور إلا في حالة واحدة، وهي أن تقدمه الإمام في الصلاة فتكبر وراءه، فإذا كبرت وراءه وقرأت الفاتحة كبره من الركوع، فإنه في هذه الحالة يجوز لك القطع والدخول وراءه، لأنك لم تدرك قدرا من الزمان يسع لقراءة الفاتحة فسقطت قراءتها تامة عليه، بخلاف ما إذا أدركت الركعة من أولها وأدركت قدرا من الوقت يمكن فيه قراءة الفاتحة، فالتفريط في هذه الحالة موجب عليك ضمان الركعة، فيجب عليك قضاؤها بعد سلام الإمام. والله تعالى
أفهمكم الله. قال يقول فضيلة الشيخ، شاه الإمام وأتى بركعة خامسة وأحد المصلين جاء في الركعة الثانية، هل يسلم مع الإمام بعدما يصلي الإمام بوجود السهو أم يقوم بركعة أخرى؟
أصح الأقوال في هذه المسألة أن من أدرك الإمام فصلى الإمام خمسا وكانت قد فاتته ركعة أنه يعتبر قد تمت صلاته، وأنه تصح منه تلك الركعة، لأن غاية من يقال إن الإمام معذور بزيادة هذه الركعة لغلبة ظنه، وأنت معذور بمتابعته لأنك مأمور بأربع، فصح واستقام أن تتابعه في الركعة الزائدة. وهذه هي المسألة التي يلغز فيها بعض العلماء، يقولون إمام صلى بقلب فبطلت صلاة قوم دون قوم، يعني بطلت صلاة بعضهم دون البعض، فيجاب بأنه إمام صلى خمس ركعات وصلى وراءه مسبوق خمسة كاملة وصلى وراءه مثل خمس ركعات، فأصبح الأول زائدة أصبح الأول صلاته تامة صحيحة، وأما الثاني فقد زادت الصلاة ما ليس منها فبطلت صلاته. الله تعالى
بارك الله. وهذا الثاني يقول فضيلة الشيخ ما حكم تشبيك اليدين أثناء خطبة الجمعة؟
هذه المسألة للعلماء فيها قولان، أصحهما أنه لا يجوز لمن جلس في خطبة الجمعة أن يشبك بين أصابعه، وأنه داخل في هذا النهي الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن الخطبة يعتبر الإنسان فيها في حكم المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صلى فإنه لا يبع فإنه في صلاة من فضر الصلاة، وفي رواية في صلاة ما دامت الصلاة تحدثه، فمن جلس يستمع لخطبة الجمعة قد حدثته الخطبة من أجل الصلاة بعدها، ولذلك يأخذ حكم من صلى تحية المسجد ثم جلس ينتظر الصلاة. الله
فضيلة الشيخ في مسجد من طابقين يصلي الإمام الجمعة بالطابق العلوي وهناك مصلين بالطابق الأرضي، وفي الركعة الثانية أثناء القراءة انقطعت تيار الكهربائي وهو في الصلاة ماذا يفعل المصلون الذين بالطابق السفلي؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحقيقة أن هذه المسألة ما أرى يعني حسب رأي القاصد يعني في الجمعة أن يقتدي الإنسان مع اختلاف محله معلمه، إلا إذا كان يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام، فيصح في الدور الثاني أو في السطوع إذا كان يرى أحدا من المؤمنين أو يرى الإمام كالحال في مسجد مكة، هذا لا حرج فيه، الصلاة فيه صحيحة والاقتداء صحيح. أما إذا كان لا يرى بالكلية ولا يسمع بالكلية مثل ما حصل الآن، فإن هذا الحقيقة فيه شبهة، وأرى أنه في هذه الحالة لو انقطع التيار الكهربائي لزم أن يتموها ظهرا، أن يتموا الصلاة ظهرا، لأن شرط صحة الاقتداء العلم بأفعال الإمام، ولذلك قال إذا كان المصلي خارج المسجد ينبغي أن يرى الإمام أو يرى من يقتدي بالإمام. ولذلك لما صلى أنس رضي الله عنه في داره على رحبة الدار كان ينظر إلى داخل المسجد، إذا كان يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام صح اقتداءه. وأما النقل الذي يكون في الكهرباء نحوه فأنا ما أراه كافية، ورخص فيه بعض العلماء المعاصرين، لكن أصول العلماء وشروطه في مسحف الاقتداء بالأئمة في صلاة الجمعة والجماعة ليس فيها هذا، إلا على قول يقول أنه يجوز إذا كان يسمع صوته المجرد، لأن يكون مثلا في غرفة بجوار المسجد بحيث يسمع الصوت المجرد كحال غرفة النبي صلى الله عليه وسلم مع مسجده عليه الصلاة والسلام، هذا رخص فيه بعض العلماء، لكنه ليس على قضية السماع بجهاد. وهنا فرق بين الغرفة التي يسمع بها بالسماع المجرد ولا يرى فيها الشخص وبين النقل الذي يكون بالجهاد، ولذلك أنا أرى أنهم يحتاطون بإعادتها ويتمونها ظهرا، ومن صلى في هذا انقطع الجهاد حكم أنهم يتموها ظهرا ويلزمهم إتمام الصلاة ظهرا. والله تعالى أعلم. أسألكم
الله. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما الحكم في فرقانة الأصابع في الصلاة وبعد الصلاة؟
قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم في صحيحه أنه قال: ما لي أراكم رافع أيديكم كأذناب خيل شمس به لتسكنوا في الصلاة. فقول اسكنوا في الصلاة يدل على عدم جواز الحركة. وبناء على ذلك أن فرقعة الصلاة حركة، فرقعة الأصابع في الصلاة حركة زائدة تدل على السهو والغفلة عن أمور الصلاة، ولذلك لا جوازها داخل الصلاة، وتعتبر حركة بأمر خارج عن الصلاة، فلا يجوز للمصلي أن يفعلها. والله تعالى
أسامح الله. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أقترض مال لكي أرسله إلى أبي وأمي لكي يحج هذا العام؟
بيض الله وجهك إن فعلت، فقل الله ميزانك وأجرك إن صنعت، لأن والله ما صنعت من بر للوالدين، فأنت متحمل له ووجب عليك ضمانه، وهو لوالديك هبة وعطية قد جاز لهما أن يحجا به. فإذا كان الأمر لا يشبه به، أو عند الإنسان تجارة يرجو حصول المال منها يستعجل حتى يبلغ والديه هذه الفضيلة، نعم والله ما صنع بر وصلة ومعونة على ركن من أركان الإسلام الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة. فجزاك الله خيرا بما صنعت، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك. الله تعالى.
فضيلة الشيخ، هذا السالم يقول: حدث نزيف لزوجتي في شهر رمضان، أي خرج دم في غير موعده، وكان متقطع أن يخرج يوم ثم يخرج ثم يظهر بعد يومين وهكذا، وبعد الفحص الطبي اتضح أن لديها مرض في الرحم، وأنها حامل عمر الجنين 40 يوم، وتحتاج إلى عملية جراحية لإخراجه من الرحم. السؤال: إذا فطرت في الأيام التي نزل فيها الدم ظن منها بأنه دم حيض، فهل عليها دم القضاء؟
أما بالنسبة لهذا الدم فهو دم استحاضة وليس بدم حيض، وذلك لما ذكرته من الأوصاف ولشهادة أهل الخبرة من الأطباء بأن ذلك مبني على ضرر ومرض موجود في الرحم، ولأنك قلت إنها حامل، وأصح الأقوال عند العلماء أن الحامل لا تحيض، وبناء على ذلك فإنه يلزمها قضاء الأيام التي أفطرتها. والله تعالى
أعلم. الله. ويقول: هل خروج الجنين في هذا العمر وعن طريق العملية الجراحية يعتبر خطأ؟ وإذا كان فترة طويلة الأيام التي
كم يوم؟ إذا كان عنده الجنين 40 يوما وليست فيه خلقة فإنه لا يأخذ حكم دم النفاس. الدم الذي يخرج بعده دم فساد وعمى ودم نزيف لا يأخذ حكم النفاس، ولا تأخذ المرأة حكم النفساء في دمها إلا إذا وضعت شيئا فيه خلقة أو صورة الخلقة. وبناء على ذلك إذا كان هذا الذي ألقته لا صورة للخلقة فيه فإنه تعتبره سقطا لا يجب فيه، لا يجب تغسيله ولا يجب تكفينه، وكذلك لا يجب عليها الامتناع من الصلاة ومن الصيام، وتعتبر في حكم الطاهر. أما مسألة هل يجوز إسقاطه بالعملية، فلا يجوز الإقدام على إخراج الأجنة إلا في الحالات الثانية. الحالة الأولى أن يخشى على الأم من ذلك الجنين، الحالة الثانية أن يخشى على الجنين ويغلب على الظن موته وهلاكه، والحالة الثالثة أن يخشى عليهما معا. فإذا كان الجنين أشبه هذه الصور ومن أمثلتها الحمل المنفذل، وهذا الذي يسميه الأطباء الحمل القنوي، وهو أن تحمل المرأة ويكون الحمل في القناة ولا يكون في موضعه، فإن هذا الجنين لو انتفخ وكبر إنه سينفجر لا يبقى ولا يعيش بكل الأطباء وباستقراء والتجربة، فمثل هذا البخل سيهلك المرأة وسيهلك هو، فبقاؤه مقطوع بالمفسدة فيه، ثم هو غير آيل إلى الحياة، فيجوز إسقاطه وإخراجه ولو كان ذلك بالعمل الجراحي. وأما إذا لم يوجد الحاجة لإخراج الدليل فإنه لا يجوز إخراجه ولا يجوز الإقدام على إخراجه على تفصيل عند العلماء منهم من فرق بين ما كان قبل نصف الروح وما يكون بعد نصف الروح والأصل عدم الإقدام على ذلك إلا من وجب شرعي. الله تعالى أسامك
الله.
فضيلة
الشيخ كثير من الأخوان الطالبين من المحاضرة عن الحج تحدد الأستاذ عنوانها وقفات مع الحج والحديث.
ما أظن أنه يمكن السنة أن هذه السنة فأعتبر إن شاء الله نعرف السنوات القادمة. لا أبدا أنا الحقيقة السنة متردد بالحج وأخشى أن أقف معكم بالحج ولا يعني أرغبكم بالحج ولا أحد ولذلك هذه السنة أنا ما أستطيع أن أحاضر عن الحج صحيح والله لي متردد عندي بعض الظروف ولذلك أخشى أن أكون من يقول ما لا يفعل لكن نسأل الله العظيم إن كتب لنا ولكم الحج أن يمن علينا على كل قبول وإن شاء الله محاضرات المشايخ فيها خير كثير عسى أن يكون خير عسى أن يكون خير عسى أن يكون خير إن شاء الله إن شاء الله إذا عزمت إن شاء الله يكون خير إذا عزمت يكون خير إن شاء الله والله أخشى من هذا والله يخون من منعني لها فأرجع أن تعبرني لأنه مانع شرعي والعام الماضي يعني الله مستعان بعد أن حاضرت حصلت لي ظروف فقط يعني الله أعلم حتى خيرا إن شاء الله إن شاء الله يكون خير إن شاء الله يكون خير لا أستربط والله الذنوب كثيرة ولعله من الذنوب قد تحزين أنا بين الحج لكن أتاني كل خير.
فضيلة الشيخ هذه امرأة تسأل تقول امرأة ليس لها محرم هل يجوز لها أن تحج وليس لها زوج تقول لأنها أخذت على نفسها عهدا أن لا تزوج بعد زوجها المتوفى ثم حكم الحج وحكم الزواج أبدا أن يكون لها نصيحة عن هذا الشر جزاكم الله.
أما المسألة الأولى هو أنها تريد الحج بدون محرم لا يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم منها فهذا نص صحيح يدل على عدم جواز خروج المرأة بالسفر بدون وجود محرم معها أما لو كانت قريبة من مكة ولم يكن بينها وبين مكة مسافة القصر جاز لها أن تخرج مع النساء الصفات وجاز لها أن تخرج مع المجموعة من النساء التي تأمنهن على دينها وعرضها وبناء على ذلك فإنه يفرق بين المرأة القريبة من مكة والمرأة البعيدة عن مكة. أما المسألة الثانية وهي أخذ العهد على أن لا تتزوج بعد زوجها الأول لا عليك أختي المسلمة أن تتقي الله عز وجل في نفسك وأن تطلبي الخير لك ولغيرك وتمني امرأة صالحة عفت المسلم وأعانته على طاعة الله وتقوى الله ومحبة الله وزوجك له فضله وليس هذا من وسائل الزوج من كل وجه بل إن زواج المرأة بعد وفاة زوجها تترتب عليه مصالح شرعية ومقاصد جليلة تثاب عليها المرأة ويثاب عليها غيرها فإذا هي تزوجت وأنجبت الأبناء الصالحين والبنات الصالحين كان في ذلك من الخير ما الله به عليم. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تناسبوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة فانظري رحمك الله إلى خير الأمرين ولا تقصري على نفسك باب الحسنيين فقد يجزيك الله عز وجل زوجا أصلح أو زوجا أتقى لله عز وجل وقد يكون الزوج الذي تتزوجينه الثاني قد يكون منه نفس صالح فكم من امرأة تزوجت رجلا آذاها فأخرج الله منه ذرية صالحة فالخير عند الله عز وجل فاحتسبي عند الله عز وجل بالنية الصالحة ولا تحرمي على نفسك شيئا أباحه الله لك، فإن المرأة قد تحرم أمرا عليها يتسبب في فتنتها، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، كثيرا من الأخوان يطلبون منكم توجيه ونصيحة، فكثيرا من الأسئلة تكون قد قست القلوب، فحبذا تذكرنا أثابك الله وبارك الله فيك.
يا إخوان، أكثرتم عليكم نصيحة وقلتكم، والله إني أحتاج من رق قلبي، والله إني مشرق من كثرة الكلام وقلتكم، إني أخشى على نفسي، ماذا أقول؟ إنسان من يرق قلبه بكتاب الله بأي شيء يرق، بأي شيء يرق قلب الإنسان إذا مرق بكتاب، إذا مرق بدلائل عظمة الله في الكون، إذا مرق بآياته بعظاته بنعمه التي يظهر بها الصباح والمساء، يعني إذا مرقت القلوب بالتذكر بمثل هذا، كرث بكلام عجب فقير حقير مثل، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن رقت وخشعت قلوبه ليه، وليس لي بإجابة طلبة إلا أن أقول أسأل الله بعزته وجلاله أن لا يبقي أحدا في هذا المجلس إلا وأصلح له قلبه وأخشع له فؤاده، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك.
جزا الله أخانا الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نودعك أخي المستمع على أمل اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله.